بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 61.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في القسم الثاني: والأحوط في الرواية بها قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، ثم عبارات السماع مقيدة كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه وأنشدنا في الشعر قراءة عليه.
ومنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد والنسائي وغيرهم، وجوزها طائفة قيل إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين، ومنهم من أجاز فيها سمعت، ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضا، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لازلنا في الكلام على القسم الثاني، وتكلمنا في اللقاء المنصرم عن هذا الكلام أو عن هذا القسم الذي قرئ علينا سابقا ولاحقا، ووقفنا عند أربعة أوجه ونتمم الأوجه الباقية، وهذا هو الوجه الخامس، وهو في قوله رحمه الله: والأحوط في الرواية بها قرأت على فلان، إلى آخر كلامه. هكذا جاءت الرواية هنا أو لفظه هنا، أن قال الأحوط، فيها دلالة على الاحتياط، وجاء في أصله وأصل أصله عن الإرشاد وكتاب الحافظ ابن الصلاح، أنها جاءت العبارة فيه أو فيهما. أما العبارة عنها عند الرواية بها، أما العبارة عنها يعني العبارات المستخدمة في هذا القسم، قسم القراءة على الشيخ، هذا مراده. أما العبارات أو العبارة عنها عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. إذن هذه الألفاظ التي ذكرها هي أعلاها احتياطاً، يعني كيف التوفيق بين قوله هنا الأحوط وبين قوله في الأصل وأصله أنها مراتب أجودها وأسلمها؟ التوفيق أو يظهر لك الأمر لا تضاد فيها، هذه الألفاظ هي أعلى ألفاظها احتياطاً، والعلو جاء للجودة والسلامة، العلو جاء للجودة والسلامة، بهذا يفهم الكلام جيداً. ومما يدل على أن مراده بالجودة والسلامة من حيث الارتفاع والعلو مرتبة أنه قال، أعني المصنف هاهنا أنه قال ثم عبارات السماع مقيدة. ففي هذه اللفظة أو إتيانه بلفظة ثم وكلمة ثم بيان أنه أراد المراتب والجودة، فكلمة ثم أو حرف ثم هذا يدل على الترتيب والتراخي، يدل على الترتيب والتراخي. والعبارات التي ساقها في المرتبة الأولى لما قال احتياطا قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر، هذه الألفاظ والمراتب بدلالاتها سواء أعلاها أو ما جاء بعدها في المرتبة، كل هذه الألفاظ مستخدمة، لكن بعضها أعلى من بعض، بعضها أعلى من بعض. ولهذا عبر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن قال عن هذه العبارات كلها فهذا سائغ من غير إشكال، هذا سائغ أي التعبير به سائغ من غير ماذا؟ إشكال. جاء في الأصل وأصل الأصل أنه قال ويتلوه ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها هاهنا مقيدة. وهنا جاء بقوله ثم عبارات السماع مقيدة، فهمت؟ وهناك في الأصل قال يتلوه، يعني يتلو المرتبة الأولى ما بعدها، كل هذا يدل على أن المراد بذلك ما سبق، والدلالة في هذا واحدة كما مر. الألفاظ المستخدمة في هذه أو في هذا القسم القراءة على الشيخ في المرتبة الأولى قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا إيش؟ أسمع. وفي هذه المرتبة الثانية أيضا يقال أيضا حدثنا قراءة عليه، لأنه قال ثم عبارات السماع مقيدة كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، يعني أن تقول حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه. ويدخل في هذا ثم قال، يعني هل لا نقول إلا حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه؟ لا، يدخل في هذا نحو هذه العبارات، كأن تقول مثلا أنبأنا فلان بقراءتي عليه أو أنبأنا فلان بقراءة غيري عليه وأنا أسمع، أو نبأنا فلان قراءة عليه، أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه ونحو هذا، فهمتم؟ كل هذا يكون تحت هذه المرتبة، أن تذكر هذه الألفاظ لا تكون مطلقة وإنما تكون ماذا؟ مقيدة، تكون مقيدة. الإخبار والتحديث والإنباء لا يمكن أن يأتي في هذه المرحلة إلا مقيدا لا مطلقا، لأن الدلالة في هذا مختلفة. وأما في الشعر فخصوا ذلك بالإنشاد، كقوله أنشأنا قراءة عليه، هذه اللفظة تقال في ماذا؟ فيما يتعلق بالأشعار والنظم. الوجه السادس يقول ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك وجوزها طائفة ومنهم من أجاز ومنع الطائفة إلى آخر هذا. هذا الوجه بارك الله فيكم السادس وهذا المقطع متعلق بالإشارة إلى مذاهب العلماء في إطلاق أو حول إطلاق حدثنا وأخبرنا في هذا القسم أو تحت هذا القسم، أعني القسم الثاني القراءة على الشيخ، في هذا القسم أو تحت هذا القسم من أقسام التحمل القراءة على الشيخ أو التي يسميها البعض بماذا؟ بالعرض كما مر. فأهل العلم لهم أقوال، أهل العلم لهم أقوال في ذلك قد ذكرها رحمه الله، وهي ثلاثة أقوال كما أشار. لكن نقول الأقوال، القول الأول المنع من ذلك، بمعنى لا يستخدم هذا اللفظ أو لا يستخدم أي لفظ لا حدثنا ولا أخبرنا فيما يتعلق بالقراءة على الشيخ، يعني المنع من استخدام هذين اللفظين. فلا يقول حدثنا أو أخبرنا إلا فيما سمع من الشيخ أو فيما قرأ على الشيخ، نعم يعني حدثه أو حدث غيره وهو يسمع، وهو ماذا؟ يسمع. أما فيما قرأ على الشيخ، القراءة على الشيخ، فيقول قرأت أو قرأ على الشيخ وأنا أسمع، يعني لا يجيزون استخدام لفظ حدثنا ولا أخبرنا. وضح؟ هذا المنع المطلق مروي عن عبد الله بن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري الحافظ والإمام أحمد وكذلك الإمام النسائي وغيرهم، بل ذكر الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية أن هذا القول هو مذهب خلق كثير من أهل الحديث، مذهب خلق كثير من أهل الحديث. القول الثاني وهو الجواز، جواز إطلاق هذين اللفظين لما قرئ على الشيخ. وهذا القول عن الجواز مروي أو هو مذهب الإمام الزهري والأئمة مالك وابن عيينة ويحيى القطان، نعم، وجماعة كبيرة من الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله في جماعات عدة من أهل الحديث. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: وذهب جمع جم، وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. انتهى كلام الحافظ. وقد تقدم هذا وأشرت إليه في الدرس المنصرم، وما نقلته عن الإمام البخاري في تبويبه في باب العرض والقراءة على المحدث، فأغنى ذلك عن التكرار. إذن هذا مذهب، المذهب الثاني مذهب القائلين بالجواز، يجوزون إطلاق حدثنا وأخبرنا على ماذا؟ على هذه أو على هذا القسم. الثالث من الأقسام أو من الأقوال التفرقة، فيمنع إطلاق لفظ حدثنا، يمنع إطلاق لفظ حدثنا، ويجوز إطلاق لفظ أخبرنا، يعني يفرقون بين حدثنا وإيش؟ وأخبرنا، فيمنعون حدثنا ويجوزون أخبرنا. وهذا مروي عن الإمام الأوزاعي وابن وهب المصري، وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه، وكذلك عليه الإمام مسلم رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم من أهل المشرق وغيرهم. قال الذهبي رحمه الله في الموقظة: وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ. أما أخبرنا يقول فصادق، أي إطلاق هذا اللفظ صادق على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. لماذا جوزوا هذا؟ قال: فلفظ الإخبار أعم من التحديث، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. وأخبرني للمنفرد. ثم قال: وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. والأمر في ذلك ماذا؟ واسع. المقصد أن أهل القسم الثالث يفرقون كما قلت بين اللفظين، فيرون أن الإخبار سائغ دون ماذا؟ التحديث. من أي وجه؟ لأن الإخبار أعم من ماذا؟ من التحديث. يدخل تحت هذا القسم، قسم التفرقة أيضا، قول ذكره القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، وأشار إلى أن يعني لمة من أهل العلم والنظر والتحقيق قالوا به. ماذا يقولون هؤلاء؟ أنه يفصل بين السماع والقراءة، فلا يطلق حدثنا إلا فيما سمع، إلا في إيش؟ ما سمع، ويقيده في غيره بما قرأ. قال: بأن يقول حدثنا أو أخبرنا قراءة أو فيما قرئ عليه وأنا أسمع، أو حدثنا نعم فيما قرأت عليه ونحو ذلك. واضح؟ فهم يفصلون بين السماع وماذا؟ والقراءة، ويخصون التحديث في ماذا؟ بالسماع من حيث الإطلاق. طيب، ما هو الوجه عند من قال بالمنع مطلقا أو من قال بالجواز مطلقا نعم وسوى أو من فرق؟ ما هو الوجه؟ ما بمعنى ما هو المأخذ الذي انطلقوا منه؟ القول الأول: من منع، مأخذهم في هذا والوجه عندهم أن المنع مبني على أن دلالة لفظ حدثنا وأخبرنا أن هذين اللفظين خاصان بالسماع أو يخصان السماع فقط، أن حدثنا وأخبرنا لفظان خاصان بالسماع وعليه لا يستعملان في غيره، لا يستعملان في غيره. الوجه أو القول الثاني من جوز: الجواز عندهم مبني على المذهب، على مذهبهم في هذا الباب، وهو المساواة بين القراءة والسماع عندهم، المساواة بين القراءة والسماع عندهم، فلا يرون المفاضلة بينها، فلا يرون المفاضلة بينهما، أعني بين القراءة وماذا؟ والسماع. أما القول الثالث في من فرق، فلفظ حدثنا يقولون هو أصرح في السماع، أصرح في السماع وأقوى في الإشعار بالمشافهة والنطق، أقوى في الإشعار بالمشافهة والنطق. وأما أخبرنا فأوسع من حيث الإطلاق، أو في الإطلاق من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، كما مر أن الإخبار أعم من ماذا؟ من التحديث. وضربوا لذلك كما لو قلت مثلا كشخص أن قلت حدثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قالوا فإن هذا صحيح. وهي ها هنا لما تقول حدثنا الله سبحانه وتعالى ليست سماعا مباشرا من الله، وإنما هو سماع بواسطة جبريل عليه السلام، ثم كذلك بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فيما تحمله من بعده، أليس كذلك؟ فإذن ليس هو سماع مباشر. إذن يصح هذا فيما يتعلق في ماذا؟ في الكتاب والتبليغ. ومنه أيضا يقولون كذلك في الإخبار أنه يصح إطلاقه، كأن تقول أخبرنا الله بكذا، أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بكذا، لكن لا تقول حدثنا، هكذا ألفاظ وأقوال. العلة عندهم في المنع من حدثنا وتزويق ماذا؟ أخبرنا. العلة عندهم أنه يزول إبهام اختلاط أنواع الأخذ، زوال إبهام اختلاط أنواع الأخذ، وهذا الزوال يظهر به أو تظهر منه نزاهة الراوي وتحفظه. طبعا هذا الكلام بارك الله فيكم في التفرقة ليس فيه ما فيه، فيه ماذا؟ فيه ما فيه. وكما ذكرت أن هذه اللفظة تطلق فيما ليس سماعا مباشرا، كما ذكرت في ماذا؟ أن تقول حدثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، مما يدل على أنه ليس سماعا، لا تدل على السماع المباشر. يعني هذا مما يورد على من قال بالتفرقة. حديث البخاري في الصحيح، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الدجال، يقول أبو سعيد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا في الدجال أو عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، إلى أن قال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. لما يخرج إليه هذا الرجل في جهة السبخة، نعم، ويقف أمام الدجال ويقع منه ما يقع من المناظرة بينهما، ومما يقول هذا الرجل الذي هو خير الناس أو من خير الناس حينها، يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن ليست لفظة في السماع المباشر. ومما يرد هذا التفريق، مما يرد هذا التفريق أن التحديث خاص بالسماع والإخبار أعم وغير ذلك مما ذكروه، ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله أبو جعفر في رسالته النافعة التسوية بين حدثنا وبين أخبرنا، وذكر الحجة فيه. هذه الرسالة رسالة مفيدة أسندها عنه أيضا مطبوعة، أسندها عنه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله أبو جعفر: لما اختلفوا نظرنا في الذي اختلفوا، يعني في التفرقة بين حدثنا وإيش وأخبرنا وما قالوا، قال: فلم نجد بين الحديث، يعني لفظ الحديث، وبين الخبر في هذا فرقا، لم نجد بين الحديث وبين الخبر في هذا فرقا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يأتي التفريق بين هذين اللفظين في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما كتاب الله فقوله يومئذ تحدث أخبارها، قال: فجعل الخبر والحديث واحدا، وقال: لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وهذه الأشياء التي كانت منهم، وقال في مثله: هل أتاك حديث الجنود، وقال: ولا يكتمون الله حديثا، وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا، وقال: هل أتاك حديث الغاشية، وقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو جعفر: فكان المراد في هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية التي تلونا أنه سمى في بعضها خبرا وسمى في بعضها إيش؟ حديثا. ثم قال: وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق جملة من هذه الأحاديث في هذا. وجاء في كتاب الصلة لابن بشكوال، ونقله الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام، أن ابن بشكوال قال: قال لنا القاضي أبو عبد الله بن الحاج، كان شيخنا أبو مروان بن سراج، يقول: حدثنا وأخبرنا واحد، ويحتج بقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال: فجعل الحديث والخبر واحدا. واضح؟ إذن ترى، يعني باختصار، أن في هذه الآيات وما جاء في السنة هي التسوية بين هذه الألفاظ، التسوية بين هذه الألفاظ. الوجه السادس، سيأتي الكلام بعد هذا. ها؟ السابع. الوجه الذي يليه، ما نعم، في قول المصنف هنا يقول بعد أن حكى جوزها ومنع كذا، قال: ومنهم من أجاز فيها سمعت. نحن حكينا الأقوال، ثم هذه أدخلها بين الأسطر: ومنهم من أجاز إيش؟ سمعت، بين القول الثاني والثالث. أقول تعليقا على هذا: تقدم قبل قليل ذكرت كلام الحافظ الذهبي رحمه الله من الموقظة، وهو قوله: وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت. واضح؟ من هؤلاء الحفاظ والعلماء الذين أجازوا إطلاق سمعت عليها كذلك الإمام الزهري رحمه الله، فقد أخرج أبو زرعة الدمشقي في تأريخه بسنده عن الإمام معمر بن راشد أنه قال: سمعت الزهري يقول: القراءة على العالم والسماع منه سواء إن شاء الله، سواء إن شاء الله. وممن سوى أيضا بينها الإمام مالك رحمه الله والسفيانان الثوري وابن عيينة في جماعة آخرين. إذن هذا قول قال، ومنهم من ماذا قال؟ أجاز فيها سمعت. إذن هؤلاء سووا بينها، وبمعنى بما أنهم سووا إذن لا غضاضة عندهم في هذا الإطلاق، في هذا الإطلاق. القول الثاني في هذه المسألة وتستوحيه من قوله أجاز أن ثمة من منع، أليس كذلك؟ القول الثاني في هذه المسألة، في مسألة إطلاق لفظ سمعت فيما أخذ قراءة على الشيخ، القول الثاني هو المنع من استخدام هذه اللفظة، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم من أهل الحديث. قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الاقتراح معلقا على من أجاز استخدام لفظ سمعت على العرض أو القراءة على الشيخ من بعض من قال بذلك ممن تأخر، قال: هذا تسامح خارج عن الوضع، هذا تسامح خارج عن الوضع ليس له وجه إلا أن يكون بتغيير اصطلاح، إلا أن يكون بتغيير اصطلاح، وهو أن يقع الاصطلاح على أن يعبر بهذه اللفظة عن هذا المعنى. فإن كان هذا هو الاصطلاح عاماً فقد يقرب الأمر فيه، وإن وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزاً. وربما قربه بعضهم بأن يقول: سمعت بقراءتي عليه، سمعت بقراءتي عليه. يقول ابن دقيق: ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم، سمع فلانا، لما يترجمون يعني سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسماعه من لفظه انتهى. ممن قال بالمنع، منع الاستخدام، الحافظ أحمد بن صالح وكذلك ابن أبي الدم، وصححه جماعة، يعني صحح القول بالمنع جماعة على اعتبار أن لفظة سمعت هي لفظة صريحة في السماع مطلقا، في السماع إيش؟ مطلقا، لهذا منعوا. ثمة قول ثالث قد أشار إليه ابن دقيق قبل قليل لما قال: وربما قربه بعضهم بأن يقول: سمعت فلانا بقراءتي عليه. هذا هو القول الثالث، وهو أنهم يقيدون إطلاقها بهذا القيد، أن يقول: سمعت بقراءتي عليه، وهو اختيار الحافظ السلفي رحمه الله. ختم المصنف هاهنا بعد أن ذكر الأقوال، قال ماذا؟ شوف، قال رحمه الله، وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين يعني المنع، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. يريد رحمه الله أنه صار أن التفريق بينهما بين حدثنا وأخبرنا على ما تقدم في القول إيش؟ في القول الثالث قلنا المنع ثم الجواز ثم التفريق، أن التفريق بينهما حدثنا وأخبرنا صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله بعد هذا الكلام، يعني عندكم المصنف نقل هذا الكلام عن الحافظ ابن الصلاح، وهو عنده هكذا في كتابه المشهور بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث. يقول ابن الصلاح: والاحتجاج أي للتفريق بينهما، الاحتجاج كيف نحتج للتفريق؟ قال: والاحتجاج من حيث اللغة، يعني إذا أردنا أن نفرق بينها أو بينهما من حيث اللغة، الاحتجاج من حيث اللغة عناء وتكلف، عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم. إنه إيش؟ يعني لا تحاول تتكلف وتقول أن هذا، فهذا فيه تعنت لا وجه له، أنه اصطلاح ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا. إيش يريد بالنوع الأول؟ ما تقدم ما قلنا أنواع التحمل، هذا القسم الثاني صحيح؟
نعم.
القسم الأول السماع، واضح؟ قال: التمييز بين النوعين، ثم خصصوا النوع الأول بقول حدثنا. لماذا؟ قال: لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. واضح؟ يعني إذا أردت أن تتكلف من حيث اللغة لن تجد، لن تسعفك كذلك، فيه تكلف وعناء وليس هذا مراد، فهي مترادفة متقابلة متضمنة لبعضها بعضا. هذا التوجيه عنده رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر. قال القاضي عياض في الإلماع: وقد اصطلح مشايخ المحدثين على تفريق في هذا، اصطلحوا على تفريق في هذا. إذن كلام الحافظ ابن دقيق الذي قبل قليل مر معنا إلا أن اصطلحه الراوي بنفسه، وأن هذا تسامح إلى آخر كلامه، وكلام الحافظ ابن الصلاح وكلام القاضي عياض رحمه الله لما قال أنه ماذا؟ اصطلح مشايخ المحدثين على تفريق في هذا، أسند بعد ذلك كلاما للحافظ الحاكم من المعرفة وغيره والأوزاعي وغيره، لكن يقولون فيما رووه مباشرة أو سمعوه يقولون كذا، فيما أخبرني وحدي أقول كذا، يعني في الألفاظ، واضح؟ هذا ما قيل في مسألة التفرقة بين حدثنا وأخبرنا، ومن ألحق ماذا لفظ إيش؟ سمعت. أنتم معي؟ وأقول الظاهر والله أعلم الذي يظهر من هذا كله أن الأمر في هذه المسألة كما قاله الحافظ الناقد الذهبي لما قال: الأمر في ذلك واسع. قد يقول قائل: ألم يقل القاضي عياض أن هذا اصطلاح مشايخ المحدثين في التفرقة؟ وذكر أيضا الحافظ ابن الصلاح، وذكر أيضا ابن دقيق. أقول بارك الله فيك: أقوال أصحاب الأقوال هذه المذكورة، سواء القول بالمنع أو القول بماذا؟ بالجواز، أو القول بماذا؟ بالتفرقة أصحاب هذه الأقوال كلهم من أهل الفن والاصطلاح، كلهم من أهل الفن والاصطلاح، فلا أرى أن يغلب قول على الآخر، لا أرى أن يغلب قول على آخر، لأن هذه الأقوال دائرة بين الصحة والأصحية، دائرة بين الصحة والأصحية. ولو تأملت ودققت كثيرا لتجد أمرا ظاهرا، وهو أن التفريق العملي، التفريق إيش؟ العملي لما تحمله الرواة قراءة على الشيخ أو سماعا من لفظه متعسر، هذا الأمر إيش؟ متعسر، بل لا يكاد يتبين ذلك لمن قرأ كتب السنة المسندة. واضح؟ لا يكاد يتبين ذلك واضحا وجليا لمن قرأ وتدبر كتب السنة إيش؟ المسندة قراءة، ما هو الشاملة؟ أنا أقول قراءة. وهذا يؤكد دقة اختيار الحافظ الذهبي بقوله إن الأمر إيش؟ واسع، إن الأمر واسع فلا تضيق، بارك الله فيك. واضح؟ فهمتم هذا؟ اقرأ الفروع.
قال رحمه الله تعالى: فروع. الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى، وإن لم يحفظه فقيل لا يصح السماع. والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح، فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح، ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ.
نعم، هذه قال عندكم فروع. الفروع هنا ستة، كم فرع؟ ستة فروع. هذه الفروع الستة كلها لها اتصال وتعلق بالقسمين السابقين، القسم الثاني القراءة على الشيخ، والقسم الأول ما يتعلق بالسماع من الشيخ. فهمتم؟ كل هذه التي سيأتي بها المصنف رحمه الله. أما الفرع الأول فهذا الفرع قد تقدم بيانه في الدرس المنصرم لما تكلمنا، وذكرت هناك في الوجه الثاني، لما تكلمت عن الوجه الثاني قلت هذا الوجه يتفرع عنه أن هذا الأمر التفرع له حالتان، وهذا الفرع الذي عندنا متعلق بالحالة الثانية، هناك الوضع الثاني من الحالة الثانية، الوضع الثاني من الحالة إيش؟ الثانية. فلا أكرر وقد سبق هذا، اقرأ الثاني.
قال رحمه الله تعالى: الثاني إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه، والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، صح السماع وجازت الرواية به ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون، وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلاً قرئ عليه وهو يسمع.
هذا الفرع الثاني من فروع هذا القسم أو هذه الفروع الستة، هذا الفرع الثاني متعلق بمسألة، وهي هل يشترط لفظ الشيخ الثقة اليقظ بالإقرار لما يقرأ عليه، بمعنى هل يشترط فيه أن يقول أقر أو أقررتك أو نحو هذا، هل يشترط هذا أم لا؟ فالجواب بارك الله فيكم في هذه المسألة قولان، في هذه المسألة كم قول؟ الاشتراط قولان. مذهب الأكثرين من أهل الحديث، وهؤلاء هم الذين يعنوننا أهل الفن، أنه لا يشترط النطق، لا يشترط النطق أو لفظ الشيخ بالإقرار، لا يشترط النطق أو لفظ يعني تلفظ الشيخ بالإقرار كقوله نعم أو أقررتك أو نحو هذا، وإنما يكفي في ذلك الإقرار السكوتي، الإقرار السكوتي. القول الثاني حكاه عندكم هنا عن بعض ماذا؟ شرط بعض الشافعيين والظاهريين. هذا القول حكاه الخطيب رحمه الله عن بعض أصحاب الحديث وبعض، وهو قول بعض الظاهرية. ماذا يقولون؟ يرون أنه لا بد من النطق بالإقرار، لا بد من النطق بالإقرار، والقول الأول هو الأرجح. ووجه الاكتفاء، ووجه الاكتفاء بالإقرار السكوتي يشترط فيه ما يلي: أولاً ثلاثة شروط، أن يكون الشيخ مصغياً، وأن يكون فاهماً له لما يقرأ عليه، الثالث غير منكر لما يقرأ عليه، غير منكر. إن تحققت هذه الثلاث وتوافرت هذه الثلاث، هذه قرينة، توافرها قرينة على إقرار الشيخ، وإن لم إيش يتلفظ. إقرار الشيخ قرينة على الإقرار كما قلنا السكوتي، على إقرار الشيخ، وأيضا على صحة السماع، من سمع يعني على صحة السماع، وعلى جواز الرواية بها، على صحة السماع وجواز إيش الرواية بها. بل إن سكوته والحالة هذه ينزل منزلة تصريحه بظاهر الحال، كأنه مقر بذلك، وظاهر الحال أنه يصرح لهم بالتحمل والسماع وماذا؟ والرواية بها. لأنه لو سكت والحال أن الشروط غير متوافرة كان ذلك منافيا لثقة الشيخ،
ويقظته وأمانته، فهمت؟ ومما يدل على صواب هذا القول ورجحانه ما أخرجه الإمام الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ، ومن طريقه الخطيب في الكفاية بسند صحيح أن ابن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير قال: لما عرضنا الموطأ على مالك قال له رجل من أهل المغرب، قال للإمام مالك: عرضنا، يعني قرأنا إيش؟ الموطأ على الإمام مالك. قال له رجل من أهل المغرب: يا أبا عبد الله، أحدث بها أو بهذا عنك؟ أحدث بهذا عنك؟ قال: نعم. وأقول، قال الرجل: وأقول حدثني مالك؟ قال: نعم. أما رأيتني، يقول الرجل، ليش يقول له نعم؟ يعلل مالك، قال: أما رأيتني فرغت نفسي لكم وأسمعكم وأنتم تقرؤون علي وتعرضون؟ أما رأيت أو أما رأيتني فرغت نفسي لكم وسمعت إلى عرضكم عند الخطيب، وتسمعت إلى عرضكم وأقمت سقطه وزلله، فمن حدثكم غيري؟ يعني يقول هذا منكرا على هذا القائل: كيف أقول أو ماذا أقول؟ نعم، حدث بها عني وقل حدثني مالك، وقل حدثني إيش؟ مالك. وأخرج هذا الأثر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله من طريق روح بن الفرج، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير بهذه القصة ولكنها ماذا؟ مختصرة. إذن الإمام مالك ينكر أو أنكر على هذا القائل، أليس كذلك؟ وأنه لا يلزم أن يقول ماذا؟ نعم. فتفريغي وسماعي وإصحاحي أو تصليحي للزلل والسقط وغير ذلك إقرار. قد يقول قائل: كيف التوفيق بين هذا الذي ذكره الإمام مالك والإنكار الذي أنكره، وبين ما جاء عن الإمام مالك نفسه بأنه صرح بالإقرار في مواطن، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. الليث يحيى بن يحيى يسأل من؟ الإمام مالك رحمه الله. قال: حدثك عامر؟ قال يحيى. قال مالك: نعم. وفي الصحيح أيضا عند مسلم قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي ويس وأبو مصعب الزهري ومنصور ابن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا مالك حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال مالك: نعم. هنا فيه إقرار، ما غضب عليه مالك كما غضب على صاحبه لما حدث يحيى بن عبد الله بن بكير بما حدثه، أن الرجل من أهل المغرب قال للإمام مالك. كيف التوفيق؟ التوفيق بينهما ما قاله القاضي عياض رحمه الله في الإلماع من أن المروية عن الإمام مالك وأمثاله في فعل ذلك، يعني في الإقرار، التأكيد للزوم، التأكيد للزوم بمعنى لا يلزم أو لا يجب الإقرار أو لا يشترط ماذا؟ الإقرار، وإنما أقر من باب التأكيد، من باب ماذا؟ التأكيد، وإلا فلا يلزمه. ونحو هذا قرر غير واحد من أهل العلم. والتعليل عندهم لماذا أقر مالك كما قلنا لماذا؟ للتأكيد لا للزوم، لأن النطق يستحب في حقه أن يقول نعم، بمعنى لا يجب ولا يشترط ولا يلزم. قال الخطيب رحمه الله في الكفاية: باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره. هكذا الباب ابتدأ رحمه الله بقول من قرر أو شرط الإقرار لفظا كما مر، وهو القول الثاني كما مر، ثم قال: الذي نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقراءة عليه، يعني نصب الشيخ نفسه لأن يقرأ الطلاب إيش عليه، وأنصت إليه، أنصت لمن يقرأ ولمن يعرض، مختارا لذلك غير مكره، وكان متيقظا غير غافل، جازت الرواية عنه لما قرئ عليه، ويكون إنصاته واستماعه قائما مقام إقراره، كما قلنا الإقرار إيش؟ السكوتي. قال: ولو قال له القارئ عند الفراغ بعد أن انتهى كما قرأت عليك، يعني هو كما قرأت عليك، فأقر به، يعني قال نعم كما فعل مالك، فأقر به كان أحب إلينا. كما قلنا يستحب لكن لا يجب ولا يلزم وليس شرطا، إلى أن قال: فأما إذا قرأ عليه أحاديث فأنكرها، كما ذكرنا الشرط الثالث،
غير ممكن،
فأنكرها الشيخ فإنه لا يجوز له روايتها عنه. ثم ساق الخطيب ها هنا بسند صحيح عن أبي عاصم النبيل قال: كنا عند سفيان بن عيينة فأتاه رجل فقال: يا أبا محمد، أقرأ عليه أحاديث معي، يعني جاء بأحاديث معه يقرأه على ابن عيينة، قال: أقرأها. قال: فجعل يقرأ ويقرأ هذا الرجل، فلما فرغ قال: هذه أحاديثك، لسفيان: هذه أحاديثك أرويها عنك؟ قال: لا. قال: أليس قد قلت لي اقرأ؟ قال سفيان رحمه الله له: ما حدثتك أنا بشيء أنت حدثت بها نفسك، أنت حدثت بها إيش؟ نفسك، أما أنا ما أقريتك بذلك. هنا أنكرها ولا ما أنكرها؟ هل يجوز له أن يرويها عنه؟ لا يجوز له أن يرويها عنه. وقال الخطيب رحمه الله: وهكذا لو لم يكن الشيخ منتصبا للتحديث فقرأ عليه بعض الطلبة حديثا وهو مشغول القلب، يعني غير ماذا؟ غير حاضر ولا هو متيقظ، غافل مشغول بشيء آخر، غير مصغ إلى السماع، فإنه لا يجوز له روايته عنه، يعني هذا الحديث أو هذه الأحاديث. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، نقف عنده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.